تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
العلي من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في هذه الفقرة الشريفة من الحديث الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث الثقلين. قلنا أن من أهم فقرات هذا الحديث المبارك هو قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. قلنا بأن في هذا المقطع توجد أبحاث متعددة. البحث الأول أن التمسك ما هو المراد منه؟ البحث الثاني أن الذي ينجي من الضلالة هو التمسك بهما. البحث الثالث هو أن الضلالة ما هي؟ لعل الإخوة يتذكرون في بحث الأمس، في بحث التفسير، قلنا بأنه نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأن هناك عنوانين عامين يشملان كل أنواع كون الإنسان على الصراط المستقيم أو كون الإنسان منحرفا عن الصراط المستقيم، وهذان العنوانان هما عنوان الهداية والضلالة، فكل انحراف عن الصراط المستقيم يسميه القرآن الكريم بأنه نوع من الضلالة، وكل استقامة على الصراط المستقيم يسميه القرآن الكريم نوع من الهداية. على هذا الأساس لو أردنا أن نستقرأ بعض الآيات المباركة في القرآن الكريم نجد أن القرآن أطلق الضلالة على جملة من الانحرافات التي تقع من الإنسان. بنحو الإجمال نشير إلى بعض تلك الانحرافات التي يعبر عنها القرآن الكريم بأنها نوع من الضلالة. القرآن الكريم يعبر عن الكفر بأنه نوع من الضلالة، يقول تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وآيات كثيرة تثبت هذه الحقيقة. هذه الآية المباركة وهي في سورة البقرة، والآية الثانية: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، في سورة النساء الآية 136. وكذلك قوله تعالى: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، الآية 12 من سورة المائدة. وآيات كثيرة تثبت هذه الحقيقة، أن الكفر يدخل تحت عنوان الضلالة. هسه إنما أبين هذه الجهات حتى يتضح لنا بأن الذين انحرفوا عن القرآن والعترة قد ينطبق عليهم واحدة من هذه العناوين التي جاءت في القرآن الكريم، وهذه العناوين كثيرة في القرآن. بعضها عبرت عن الكفر بأنه ضلالة، وبعضها عبرت عن الشرك بأنه ماذا؟ ضلالة. هسه لماذا أبين هذا البحث؟ باعتبار أنه البعض يستكثر إذا عبرنا عن بعض المنحرفين عن القرآن وعن العترة، طبعا عندما أقول عن القرآن والعترة لأن الأخذ بعد أحدهما دون الآخر أيضا ماذا؟ انحراف عن القرآن والعترة، لأن القرآن أيضا أمر بالأخذ ماذا؟ بالعترة على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تنطبق عليهم جملة من هذه العناوين التي وردت في هذه الآيات المباركة. العنوان الأول: القرآن الكريم عبر عن الكفر بأنه نوع من الضلالة. العنوان الثاني: أن القرآن الكريم عبر عن الشرك بأنه أيضا نوع من الضلالة. منه هذه الآية المباركة في سورة النساء، قالت: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الشرك أيضا نوع من الضلالة، طبعا بقاعدة تقدم الكلام عنها مفصلا في السنة الماضية، أن كل نقص وكل انحراف وكل ذنب أو معصية مرجعها إلى نحو من أنحاء الشرك، ولكن الشرك له أقسام: شرك ظاهر وشرك ماذا؟ شرك خفي. فإذا عندما نقول أن الشرك نوع نحو من الضلالة، لا يتبادر إلى ذهنكم الشرك المعلن، الشرك العلني، الشرك الواضح الجلي، بل مطلق الشرك فإنه داخل ماذا؟ في الضلالة، أعم من أن يكون جليا أو أن يكون ماذا؟ خفيا. العنوان الثالث في القرآن الكريم: الكذب. في القرآن الكريم يقول: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذن الكذب أيضا ينطبق عليه نوع أو أنه نحو من أنحاء الضلالة، كما في سورة الأنعام الآية 24. بل نجد أنه في القرآن الكريم كل انحراف عن الصراط المستقيم، وهذا العنوان عنوان عام، كل انحراف عن الصراط المستقيم يسميه ماذا؟ نوع من أنواع الضلالة، كما نقرأ في أول سورة، في سورة الحمد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ماذا؟ ولا الضالين. التفتوا جيدا، إذن من لم يكن على الصراط المستقيم فإما هو من المغضوب عليهم وإما هو ماذا؟ من الضالين. والمغضوب عليهم أيضا يدخلون ماذا؟ تحت عنوان الضلالة. فلهذا تجد القرآن الكريم بين عنوان الذين أنعم الله عليهم في سورة النساء، قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن القرآن الكريم بين أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في الصراط المستقيم، وهو الصراط الذي أنعمه الله على بعض عباده، ما هو الطريق إلى ذلك؟ ها؟ الطريق إلى ذلك: ومن يطع الله والرسول. في وهذا جاء فيه أمر من القرآن: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يعني القضية ليست قضية اختيارية، مو هذه الآية تبين القضية الشرطية، تقول من أطاع الله فله كذا، من أطاع الله وأطاع الرسول فله كذا. خب، يجب الإطاعة أو لا تجب الإطاعة؟ ها، هذه قضية شرطية، فأنت تقول خب أنا لا أريد أن أطيع. لا، الآية الأخرى قالت ماذا؟ لا، ليس الأمر اختياريا، وإنما يجب عليك أن تطيع، أطيع الله وأطيع الرسول. هسه بناء على أنه هذه ماذا؟ إرشاد إلى ما يدركه العقل من وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله، وقد ورد في طاعة رسوله ماذا؟ ها؟ إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن الذي يريد أن يدخل في سلك الصالحين، في سلك عباد الله، في سلك أولياء الله، في سلك الشهداء، والشهداء هنا مو الشهداء بالاصطلاح الفقهي، القرآن لم يستعمل الشهيد أو الشهداء بمعنى بالمعنى الفقهي، وهو الذي يقتل ماذا؟ في سبيل الله. أينما استعمل الشهيد أو الشهداء مراده من الشهيد أو الشهداء الشهادة على الأعمال، لا الشهادة ماذا؟ في سبيل الله. فالشهادة في الاصطلاح الفقهي شيء، وفي الاصطلاح القرآني ماذا؟ شيء آخر. على أي الأحوال، فإذن الذي لم يطع الله ولم يطع الرسول يعني دخل في المغضوب عليهم، بعد لا يناله عنوان من هذه العناوين التي وردت في سورة النساء الآية 69 من الصالحين والشهداء وحسن أولئك ماذا؟ رفيقا. ومن العناوين الأخرى أيضا التي وردت، قلنا أن القرآن الكريم، وهذه من الخطوط العامة التي نجدها في القرآن الكريم، دائما يقابل بين الضلالة وبين ماذا؟ وبين الهداية. الله سبحانه وتعالى يقول من يهدي الله فما له من مضل، ومن يضل الله فما له من هاد أبدا. أساسا هذان لا يجتمعان، الهداية والضلالة عنوانان عامان. أنا أقرأ لكم بعض الآيات في ذلك، منها هذه الآية قوله تعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فإذا المقابلة بين الضلالة والهداية، هذه في سورة يونس الآية 108. وقوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين في سورة النحل آية 125. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، سورة الإسراء آية 15. قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. قوله تعالى فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، إلى أن يأتي قوله تعالى قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، سورة الأنعام آية 56. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، سورة الأنعام آية 140. قوله تعالى يشترون الضلالة، قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. شوفوا هذه الآيات كلها تبين أن كل نحو من أنحاء الانحراف يدخل تحت ماذا؟ تحت مظلة الضلالة في القرآن الكريم. فلهذا تجدون أن الحديث الشريف أكد على هذه النقطة، وهي إنه ما إن تمسكتم بهما ماذا؟ لن تضلوا. يعني ماذا؟ يعني واقعا أنتم إذا اتبعتم القرآن وعدل القرآن الذين هم العترة وأهل البيت، واقعا لا تصابون بأي نحو من أنحاء الانحراف. فإذا وجدتم أي انحراف في أوساطكم فمنشأه ما هو؟ ها؟ فمنشأه الانحراف عن القرآن وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. التفتوا جيدا، وهذه القاعدة التفتوا إليها جيدا، وهذه القاعدة ما مختصها بأتباع مدرسة الخلفاء، لا لا، حتى بأتباع مدرسة أهل البيت هذه القاعدة جارية وغير جارية. يعني الآن أنا أذكر لكم ضابطة القرآن الكريم يقول كلمة الله ها هي العليا وكلمة الله هي العليا. خب عدل القرآن ينطبق عليهم هذا الضابط أو لا ينطبق؟ أيضا كذلك. خب لماذا أن أتباع أهل البيت ليست كلمتهم هي الكلمة العليا؟ إما أن القرآن كاذب فيما ادعى وحاشا الله أن يكون كذلك، وإما أن هناك خلل ماذا؟ في الاتباع وفي التمسك، وهذا هو الصحيح. فإذا هذه القاعدة التفتوا إليها جيدا، هذه قاعدة ما إن تمسكتم إن اتبعتموهم حق التبعية وكلمتكم أيضا هي العليا. أيضا لا تضلوا بعدي ماذا أبدا ونحو ذلك. ومن الآيات قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى. أما اتباع الهدى كيف نتبع الهدى بعد الآية؟ هاي لم تبين. الآية بيّنت اتباع الهدى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين، أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ورسول الله يقول تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. قوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. خب الشيطان ماذا يأمر؟ ها؟ يأمر بالفحشاء والمنكر، وكل معصية وذنب منشأها ماذا؟ منشأها وسوسة الشيطان. والقرآن يعبر عنه ماذا؟ بأنه أضل، يعني حرفكم عن الصراط المستقيم. وقوله تعالى وما أضلنا إلا المجرمون، من العناوين الأخرى أن المجرم في القرآن أيضا ماذا؟ ضال. وقوله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. وقوله تعالى ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم إلى آخر الآيات المباركة. ولعله أجمع آية في ذلك، التفتوا إليها جيدا هذه الآيات، أجمع آية في ذلك ما ورد في قوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. التفتوا جيدا، أجمع آية في القرآن لبيان الحق والباطل هو هذا، ذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق ها إلا الضلال. عد هنا أيضا فد استدلال آخر يكون على عصمة العترة وأهل البيت، وهو أن أهل البيت الذين قرنهم الله تعالى بالقرآن يوجد فيهم شيء غير الحق أو لا يوجد فيهم شيء غير الحق؟ يوجد أو لا يوجد بعد؟ فإذا كان يوجد فيهم شيء غير الحق يدخل وين؟ ها؟ القرآن صريح، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا لم يكن فيه حقا فقباله ماذا يوجد فيه؟ ها؟ يوجد ضلال. فإذا كان يوجد في العترة وأهل البيت ضلال كيف أن التمسك بهما ينجي من الضلال؟ يعقل بعد أو لا يعقل؟ يعقل أن الذي فيه ضلالة يكون اتباعه منجي من الضلالة، يعقل هذا؟ إذن لابد أن تكون العترة وأهل البيت ماذا؟ صافيا من كل ضلالة ومن كل اشتباه، وإلا إذا لم يكن كذلك يعني بعبارة أخرى يكون حقا محضا، ولكنه حقا محضا ها بإذن الله سبحانه وتعالى. لا يتبادر إلى ذهنك احنا نريد نقول العترة ماذا هم الله، لا لا لا، هم جسدوا المعارف الإلهية على مستوى العقائد، على مستوى الأخلاق، على مستوى السلوك، على مستوى الأحكام، على مستوى الموضوعات. وإلا من يشتبه في الموضوعات ظل أو لم يظل؟ ها؟ الذي يشتبه في الموضوعات ولو كان معذورا ظل أو لم يظل الطريق؟ خب ظل الطريق. وإذا ظل الطريق بعد اتباعه، التفتوا جيدا، اتباعه ينجي من الضلالة لو يوقع في الضلالة، مع أن الحديث الشريف يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. واضح صار؟ إذن هذا الحديث الشريف يثبت تلك العصمة الأعلائية إن صح التعبير في كل المجالات وعلى مختلف المستويات كما بينا وأشرنا إلى ذلك فيما قبل. خب الإخوة بعدهم ما يراجعون آيات كثيرة موجودة، ولعله عشرات الموارد وردت كلمة الضلالة. ونعم ما قال السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان كما قرأنا بالأمس في الجزء الأول، الإخوة الذين كانوا في بحث التفسير يتذكرون، السيد الطباطبائي عبر عن هذا بقوله في الجزء الأول صفحة 91، ثم إن الهداية والإضلال كلمتان جامعتان لجميع أنواع الكرامة والخذلان التي ترد منه تعالى على عباده السعداء والأشقياء. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن التبعية، أو بتعبير الرواية أن التمسك بهما ينجي الإنسان من الضلالة. واتضح لنا أنه ما هو المراد من الضلالة؟ أن التبعية لهما ينجي الإنسان من الكفر والشرك والإجرام والظلم، هذه عناوين كلها وردت في الآيات، وغيرها، بل ينجي الإنسان عن كل انحراف وعن كل باطل، لأنه وماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا هو المنجي من الضلال. ولكن هنا يأتي هذا التساؤل، خلوا ذهنكم جيدا، وهذا من الأبحاث الأساسية المرتبطة بفلسفة الإمامة. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه لماذا أن التمسك بهما ينجي الإنسان من الضلالة؟ لماذا أن نفس القرآن لا ينجي الإنسان من الضلالة؟ أنتم تعلمون الآن الخلاف الموجود بين مدرسة أهل البيت وبين المدرسة الأخرى، بين جمهور المسلمين، أنهم هم صرحوا أو لم يصرحوا يقولون يكفينا كتاب الله، ونحن نقول بأنه لا، القرآن وعدل القرآن الذي جعله القرآن، مو الذي جعلناه، مو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عند نفسه، لا لا، رسول الله إذا جعل هؤلاء عدلا للقرآن من باب أن القرآن ماذا أمره بذلك. وشوفوا الأمور التي تصدر من رسول الله على قسمين: مرة أن رسول الله ينصب واليا على مكانه، كما نصب معاذ بن جبل، نصبه واليا، ها؟ ومرة ينصب عليا للولاية والخلافة. ما الفرق بينهم؟ كلاهما نصب من رسول الله، معاذ بن جبل نصب من رسول الله، ونصب علي للخلافة أيضا ماذا؟ نصب من رسول الله. الفرق بينهما فيما يرتبط بنصب معاذ بن جبل لم يكن وحيا من الله، وإنما كان ماذا؟ تدبيرا من الرسول الأعظم. نعم تدبير لا يخطئ، ذاك بحث آخر، ولكن لم يأتي به وحي من الله أن انصب أو اجعل معاذ ماذا؟ واليا على المنطقة الكذائية. أما بخلاف ماذا؟ بخلاف نصب علي للخلافة من بعده، فإنه أيضا كان تدبيرا من الرسول، لو كان أمرا من الله وتبليغا من الرسول، ها؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت الرسالة. فهو موصل للوحي الإلهي، مبلغ للوحي الإلهي، لأنه تدبير ماذا؟ من مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ما أدري واضح المطلب. ونصب العترة عدلا للقرآن من قبيل نصب معاذ بن جبل للولاية على منطقة معينة، لو من قبيل نصب أمير المؤمنين للخلافة من بعده. القرآن صريح بجعلهم، الوحي الإلهي قال للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه اجعلهم هكذا. لماذا؟ باعتبار أننا نعتقد أن الوحي مختص بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو هنا كان مبلغا للوحي ولم يكن حكما ولايتيا من قبله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه لماذا أن القرآن، أن الرسول الأعظم بل قبله القرآن الكريم لم يكتفي ببياناته هو، لماذا؟ لإدارة أمور المسلمين ولتوضيح ما يحتاجون إليه، وإنما جعل مع القرآن عدلا، جعل مع القرآن ماذا؟ العترة وأهل البيت. ومن هنا يأتي هذا التساؤل، أساسا ما الحاجة إلى ذلك؟ سلمنا معكم أن القرآن الكريم وأن الرسول الأعظم جعل العترة عدلا، ولكن لماذا يعني فلسفة هذا الجعل، دليل هذا الجعل، لمية هذا الجعل، ملتفتين للنكتة. وهذا هو الذي يبحث في فلسفة الإمامة، يعني ماذا؟ يعني في الحاجة إلى الإمامة العامة. ما هو الدليل إلى الحاجة أننا نحتاج إلى الإمامة العامة كما أقمنا دليل إلى الحاجة إلى النبوة العامة؟ لكي يتضح الجواب على هذا التساؤل لابد أن نرجع قليلا إلى الوراء، يعني إلى الأبحاث التي أشرنا إليها في السنة الماضية. الإخوة يتذكرون نحن عندما جئنا لبحث الحاجة إلى النبوة العامة وصلنا إلى بحث النبوة الخاصة للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. يتذكر الإخوة أقمنا دليلين لإثبات الحاجة إلى النبوة العامة، قلنا بأنه يوجد عندنا دليلان لحاجة الإنسان إلى الارتباط بالوحي لإدارة شؤون نفسه على مختلف المستويات. ثم انتهينا إلى بحث النبوة الخاصة للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا بينا خصائص الدين الخاتم. من أهم تلك الخصائص التي أشرنا إليها في السنة الماضية قلنا أن الدين الخاتم وأن الرسالة الإسلامية التي هي الرسالة الخاتمة والتي جاء بها الرسول الأعظم تتميز بالخصوصيات التالية: أولا أنه دين عالمي لا يختص بطبقة أو أخرى، نذيرا للبشر بالاستثناء، فهو فيه عالمية من حيث السعة والشمول. ثانيا فيه الشمولية، يعني لا يقتصر على إدارة الحياة في بعض جوانبها، وإنما يحاول أن يعطي رأيه في كل جوانب الحياة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما هي حاجات الإنسان؟ التفتوا جيدا، ما هي حاجات الإنسان؟ توجد حاجات قسمناها مرارا إلى ثلاثة أقسام. قلنا علاقات الإنسان، تنظيم علاقات الإنسان مع ربه وهو باب العبادات، تنظيم علاقات الإنسان مع البيئة والطبيعة وهي كثير من الأحكام التي ذكرت في الفقه وغير الفقه، تنظيم حياة الإنسان مع أخيه الإنسان، وضمن هذا القسم الثالث من العلاقة تنضوي عندنا علاقات الإنسان مع أسرته، علاقات الإنسان مع مجتمعه ومحيطه، علاقات الإنسان ضمن المجتمع العام للدولة والعلاقات التي تحكم الفرد والنظام الذي يحكم، علاقات الناس، علاقات الدول بعضها مع بعض. وتجدون الآن كيف أن هذه العلاقات تشعب، وهذه كلها لابد أن يجيب عليها الفقه. خلوا ذهنكم جيدا حتى تعرفون بأنه الفقه الموجود الآن عندنا في الحوزات العلمية كم يحتاج إلى تطوير وإلى تكامل، لأن الفقه الموجود لا يجيب في أكثر الحالات إلا على علاقات الإنسان مع ربه، يعني العبادات وهي الأهم والأعم الأغلب، وبعض علاقات الإنسان ماذا؟ مع أخيه في ضمن أسرة، وبعض علاقاته مع النظام الذي يحكمه. وإلا تفاصيل هذه العلاقات إلى الآن الكتب الفقهية ماذا؟ ما متصدية لبيان هذه المسائل، ولا الرسائل العملية فيها أجوبة لمثل هذه الحاجات. ولكن الإسلام يدعي هذا المعنى، أنه ينظم جميع أنواع هذه العلاقات وعلى مختلف مستوياتها، سواء كانت اجتماعية، اقتصادية، سياسية، إعلامية، أمنية، كل هذه الإسلام يدعي لنفسه هذه الدعوة. ونحن نعتقد أن الإسلام كذلك أنه قادر على إدارة الحياة في كل شؤونها. هاي من نقطة خصوصية الثانية في الإسلام. الخصوصية الثالثة الخاتمية. ما معنى الخاتمية؟ يعني أن هذا الدين بما له من البيانات الواردة في القرآن أو السنة قادر على أن يستجيب لمتطلبات الحياة مهما بلغ الإنسان من التطور والتكامل في شؤونه المختلفة. معنى الخاتمية يعني يأتي دين آخر أو لا يأتي دين آخر، يأتي أو لا يأتي، معناه أنه لا يأتي بعد دين آخر وشريعة أخرى، ولا يأتي نبي آخر وخاتم النبيين، لا نبي بعدي. إذن هذا الدين، هذا الدين التفتوا جيدا، بعد أن ثبتت له العالمية أولا والشمولية ثانيا والخاتمية ثالثا، خلوا ذهنكم جيدا يمي، لا بد أن يعطينا من البيانات ما يكون قادرا على الاستجابة لكل حاجات الإنسان حتى لو بلغ ما بلغ من التطور والتكامل. وإلا لو لم يكن كذلك لوصلت البشرية إلى حد معين من التطور والإسلام بعد لا يستطيع أن يجيب على تساؤلاتها، لا يستطيع أن يحل مشاكلها، فالبشرية تتجاوز الإسلام أو لا تتجاوز الإسلام؟ ها؟ تتجاوزه. لماذا؟ لأنه الآن لماذا نحن نقول أن المسيحية غير صالحة لإدارة العالم؟ لماذا نقول ذلك؟ نقول لأن هناك كثير من الحاجات التي يحتاج إليها الإنسان في مختلف شؤون حياته، والمسيحية تستطيع الإجابة أو لا تستطيع، هذا اعتقادنا. لماذا أن اليهودية لا تستطيع؟ لأن البشرية وصلت إلى مستوى، هذا المستوى بعد لا تستطيع الديانة اليهودية أو المسيحية أو أي ديانة أخرى أن تستجيب لكل متطلبات حياتها. تشوفون طالب عندما يتجاوز مرحلة الثانوية ليدخل إلى مرحلة أعلى، بعد ذيك الكتب الموجودة في مرحلة الثانوية تستطيع أن تستجيب لتطلعاته العلمية أو لا تستطيع؟ ها؟ لا تستطيع أن تستجيب. لماذا؟ لأنه هو يتطلع إلى شيء أعلى وأحسن وأفضل مما قرأه في الكتب. فإما أن نأتيه بكتاب جديد، وإما أنه ماذا؟ أن نترك الأمر إليه. هسه الآن أسأل منكم، وهو أنه الإسلام فيه القدرة على أن يستجيب لكل متطلبات الحياة بلغت ما بلغت إليها الحياة من التعقيد، خصوصا الآن أنتم تعلمون بأن الحياة وخصوصا على مستويات التصنيع والتكنولوجيا والفضاء وغير ذلك وصلت إلى درجات عالية من التكامل. الإسلام لتنظيم هذه العلاقات عنده قدرة على أن يدير شؤون الحياة بهذا التعقيد أو لا توجد عنده قدرة؟ نحن ندعي هذا، أنه مو فقط هذه الدرجة التي وصلت إليها البشرية الإسلام قادر على إدارة شؤونها، بل لو بلغت أضعاف ما وصلت إليه الإسلام بعد ماذا؟ قادر على إدارة شؤونها. إذن أي مقدار لابد أن يأتي من البيانات حتى يستطيع أن يستجيب لكل حاجات البشر؟ هذه البيانات قليلة أو كثيرة لابد تكون؟ ها؟ هذه البيانات التي تأتي من الشارع قليلة أو كثيرة؟ فهنا نتساءل هذا السؤال. إذن الإرادة الإلهية، الإرادة السماوية الحكيمة التي تريد هداية الإنسان، ها، لابد أن تعتني بهذا الإنسان. فماذا فعلت له؟ أنزلت له القرآن الكريم. فالقرآن الكريم فيه ماذا؟ ها، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولكن هنا هذا السؤال المهم، وهو أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل أحد تبيانون لو لنفر مخصوص تبيانون لأمان؟ يعني كل واحد منا يستطيع أن يستخرج كل ما يحتاجه من القرآن، أو هناك نفر مخصوص يستطيع أن يستفيد ويستخرج من القرآن ما يحتاج إليه؟ ماذا تقول في ذلك؟ خب صريح القرآن يقول كل أحد لا يستطيع ذلك، وإلا لو كان كل أحد وكل منا يستطيع أن يستخرج كل ما نحتاج إليه. طبعا من أقول كل ما نحتاج إليه، خلي في ذهنك كل ما نحتاج إليه في العقائد، كل ما نحتاج إليه في الفقه وما بينته من العلاقات، كل ما نحتاج إليه في الأخلاق والسلوك، كل ما نحتاج إليه للجواب عن الشبهات، كل ما نحتاج إليه لفصل الخصومات والخلافات، كل ما نحتاج إليه في عملية التطبيق، لأن عملية التطبيق فيها مشاكل لا توجد في عملية ماذا؟ في عملية نفس التشريع، لأن التشريع قد يكون سهلا، ولكن عندما تأتي إلى عالم ماذا؟ إلى عالم التطبيق تجد هناك مشاكل معقدة. إذن عندما أقول الإسلام يستجيب، لا يتبادر إلى ذهنك يستجيب على مستوى الفروع، لا، على مستوى العقائد، على مستوى الفروع بمختلف شعبها، وعلى مستوى الأخلاق والسلوك، وعلى مستوى رد الشبهات والموضوعات المستحدثة، وعلى مستوى ماذا؟ فصل الخصومات والقضاء، وعلى مستوى ماذا؟ التطبيق أيضا. فلهذا إذا يتذكر الإخوة مرارا، نحن قلنا بأن واحدا من أهم خصوصيات الأديان السماوية أنها لا تكتفي بأن تعطي النظرية، وإنما تعطي النظرية ماذا؟ مجسدة مطبقة في أشخاص، حتى تبين أن التطبيق ما هو والنظرية ماذا؟ ما هي. لا تكتفي بأن تشرع لك، بأن تذكر لك القانون، وإنما تذكر القانون، تذكر الشرع، تذكر الدين، وتذكر أيضا تبين مصاديق التطبيق في الخارج. خب، إذن القرآن نحن والجميع يعتقد كل ما نحتاج إليه فهو أين؟ ها؟ فهو في القرآن. ولكن الكلام كل وكل أحد يستطيع أن يستخرج ما يحتاجه من القرآن؟ إذا كان الأمر كذلك، بعد كنا نحتاج إلى بيانات الرسول الأعظم أو لا نحتاج؟ نحتاج أو لا نحتاج بعد؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن القرآن يقول ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء. فأنا أرجع إلى الرسول الأعظم، فقط وظيفة الرسول الأعظم أن يجمع القرآن ويعطيه بيدي، فإذا اجتمع القرآن بيدي بعد أنا أحتاج إلى الرسول أو لا أحتاج؟ مع أن القرآن صريح يقول ونزلنا عليك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذا أول مسألة، وهي أنه صحيح في القرآن يوجد كل شيء. الآن هاي الدعوة أنتم تسمعون هنا وهناك بأنه في القرآن كل شيء، فما حاجتنا إلى غير القرآن؟ الدعوة هو دعوة منطقية، ولكن الكلام في أن الذي يستخرج من القرآن من هو؟ إذا كان كل أحد يستخرج من القرآن، إذن تنتفي الحاجة حتى إلى مقام من؟ حتى إلى الرسول الأعظم، مع أن صريح القرآن الكريم يقول وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هسه لماذا؟ لماذا؟ خب، لا أقل في كلمات الرسول الأعظم وفي نفس القرآن قبل الرسول وأئمة أهل البيت بيّنوا، لأن في القرآن محكما ومتشابها، إن في القرآن ناسخا ومنسوخا، إن في القرآن مطلقا ومقيدا، إن في القرآن خاصا وعاما، إن إلى ما شاء الله التي وردت في نفس القرآن الكريم، إن في القرآن تنزيلا وتأويلا ونحو ذلك. فإذا القرآن نحن جميعا نعتقد معكم بأنه فيه تبيان كل شيء، نعم وهو كذلك، ولكن الذي يستخرج منه كل شيء من هو؟ أول مستخرج وأول مبين هو من؟ ها؟ هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال القرآن الكريم وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن هنا تجد أن جملة من محققي المفسرين يقولون إنما قالت الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأنه البيانات على قسمين، بيانات جاءت من القرآن من قبيل يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ أقيموا الصلاة، هذه أطيعوا الله. أما الصلاة كيف أصليها؟ بعد هذا جاء في القرآن أو صلوا كما رأيتموني أصلي، ها؟ بعد هذا بيان القرآن لو بيان رسول الله، أي منهما؟ إذن من هنا توجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا بيانان، بيان من الله كما في قوله أطيعوا الله، كما في قوله يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ها؟ أما وتفاصيلها هذه بعد مو من القرآن الكريم، هذه من أين تأتينا؟ ها؟ من الرسول الأعظم. ومن هنا ورد في ذيل مثل هذه الروايات. التفتوا جيدا أن السائل يسأل الإمام يقول: يا ابن رسول الله، إذا شككت في الأولى والثانية الشك يبطل الصلاة، أما إذا شككت في الثالثة والرابعة الشك لا يبطل الصلاة، لماذا؟ ما الفرق بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة مع أنها جميعا هي ماذا؟ ها؟ جميعا هي مما أمر الله بها. قال: لا، الأولى والثانية فرض الله عليكم، الثالثة والرابعة سنة نبيكم، فإذا شككت في فرض الله مبطل، أما إذا شككت في فرض سنة نبيكم فليس بمبطل. روايات أكو في هذا الموضوع. هسه أنت هذه أرجعها وين هاي الروايات؟ أرجعها إلى ليلة المعراج، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة التي أمر بها كانت ماذا؟ الصبح ركعتين، والظهر ركعتين، والمغرب والعصر ركعتين، والمغرب ثلاث، والعشاء ماذا؟ ركعتين. رسول الله أضاف إليها ركعتين ركعتين ركعتين، وهذا هو الذي نعتقده وأدلة توجد عليه من القرآن كده. مو فقط هذا، في باب الديات، في باب الحدود، في باب القصاص عندنا، وهذه هي التي نعتقد أنها تشريعات لم يوحى الله بها إلى نبيه من خلال جبرائيل، وإنما فوض الله إلى نبيه أن يذكر لها ماذا؟ حكما شرعيا. نعم، هذا الحكم لا يخالف الواقع. لماذا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما أدري، واضح صار؟ إذن من هنا نجد أن القرآن الكريم يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والإطاعة الأولى غير الإطاعة الثانية. صحيح، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله كذلك، ولكنه هذه الإطاعة فيها متعلقات، وتلك الإطاعة فيها متعلقات أخرى. إذن من هنا يتضح لنا أولا بأنه صحيح أن القرآن تبيان لكل شيء، هذا أيضا نحن نقبله، ولكن من يستخرج منه ما تحتاجه الإنسانية إلى قيام الساعة على مختلف مستوياتها؟ خب، نحن نعتقد بأنه في زمان الرسالة الذي كان يقوم بهذه المهام هو من؟ هو الرسول الأعظم. يعني كان يشرع، يبين وحي الله أولا، وكان يشرع ما تحتاج إليه الأمة ثانيا، وكان يطبق كما كان، لأنه كان قائدا على الأمة ثالثا، وكان قاضيا يرفع نزاعات وخصومات الناس رابعا، وكان يذب عن الشبهات والشكوك التي قد ترد من الأعداء سواء على مستوى الصف الداخلي أو الخارجي خامسا، وكان يحافظ على المسيرة للأمة ألا تنحرف يمينا أو يسارا ماذا؟ سادسا. هذه الوظائف كلها من كان يقوم بها ويشرف عليها؟ هو نفس الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ماذا؟ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأهداف العامة للشريعة، كان يشرع ما تحتاج إليه الأمة، أولا كان يبين ما أوحي إليه، وكان يشرع ما تحتاج إليه الأمة من التفاصيل، وكان يطبق، ها؟ لأنه كان القائد السياسي والحاكم على الناس، وكان قاضيا يرفع الخصومات، إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وكان، ها؟ بعد ماذا؟ وكان يدفع الشبهات، مو شبهات قليلة. أنتم إذا ترجعون إلى كتب تأريخ النبي، الشبهات التي يكفينا مسألة المباهلة، مسألة المباهلة كانوا جاءوا لمناقشة ماذا؟ الإسلام، ومسائل كثيرة تستطيع أن ترجع إليها في البحار وفي الاحتجاج، الاحتجاجات التي كانت بينه وبين علماء الأديان الأخرى. وكان، وهذه من أهم الوظائف الملقاة على عاتق النبوة، كان يحافظ على المسيرة ألا تنحرف يمينا ويسارا. خب، بعد وفاته حدث فراغ هائل، لأن النبوة بما لها من القدسية والعظمة والقدرة على ملء هذا الفراغ، بعد النبوة ماذا نفعل؟ ها؟ هذه الوظائف، هذه الوظائف تمت جميعا بنحو لا نحتاج بعد النبي إلى أحدين، أو أنه لا تحتاج إلى من ينصب من بعده أحد على ذلك. تفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.